الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في دروس التفسير أنهينا المرة الماضية تفسير سورة الغاشية، والمفروض أن نبدأ بتفسير سورة الأعلى، لكننا وبسبب دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سنتحدث في دروس أربعة خلال هذا الشهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشرية مجموع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل الخلق عقلا، وأكمل الخلق خلقا، وأكمل الخلق خلقة، وأكمل الخلق نطقا وعملا. لذلك أنت مهما اقتديت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتربت من الكمال، وكلما ابتعدت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتعدت عن الكمال. وما من رجل أمرنا الله تعالى أن نقتدي به بمفرده في القرآن الكريم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والعالم يذهب حينا نحو الشرق وحينا نحو الغرب، توديه أفكاره واجتهاداته فترة نحو اليمين وفترة نحو اليسار، لكنه عندما يقترب من الكمال يجد نفسه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر ما وصل إليه العقل البشري حادثة جرت قبل 10 أيام، في 20 من الشهر شباط، الشهر المنصرف، رفعت وزارة الصحة الفرنسية تقارير إلى الرئيس الفرنسي قبل 10 أيام على التقريب، تقول فيه إنها لاحظت بأن الخمر أصل الخبائث. الذين يتناولون الخمر المسكرات لاحظوا أنهم يتعرضون إلى السرطانات، إلى الإصابة بالسرطان بنسبة تفوق 167% من الذين لا يتناولون المسكرات. لذلك طلبت وزارة الصحة الفرنسية من الرئيس الفرنسي أن يصدر قانونا بمنع الخمر، علما أن فرنسا تعتبر الخمر تقليدا قوميا، والخمر القادم والمسكر القادم من فرنسا له قيمة أعلى من غيره. الآن تجار المسكرات عندهم لما علموا بالأمر أصابتهم غضبة شديدة، وأرادوا أن يرفعوا دعوى ضد الرئيس الفرنسي إذا هو أصدر هذا القانون. اللافت أن وزارة الصحة تقرر عندهم أن الخمر أصل الخبائث. الآن اسمعوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال قبل 1400 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الخبائث. كلما اقترب الناس من الكمال يجدون أنفسهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة. قبل أشهر كانت هناك دراسة طبية تدعو الناس إذا هم ناموا أن يناموا على شقهم الأيمن. والسبب عدة ملاحظات وجدوها بالنوم على الشق الأيسر أو بالاستلقاء على الظهر، وأن فيها تعباً وهناك شيء من الأضرار. النوم مستلقياً على الظهر فيه مع الوقت الطويل أذية للعمود الفقري. أنتم تعلمون بأن العمود الفقري ليس مستوياً، فيه انحناء. فالنوم باستمرار على الظهر يؤدي إلى أذية، لأن الأحشاء ستضع كل ثقلها على العمود الفقري، فمع الوقت الطويل يؤدي إلى أذية تقل أو تكثر في العمود الفقري. أما النوم منبطحاً على البطن ففيه أذية للرئتين والقلب، لأن الشهيق والزفير فيها حركات للصدر. إذا كنت مستلقياً على بطنك سيضطر الرئتين وعضلات الرئتين وعضلات القفص الصدري إلى أن ترفع الجسم كله في كل حركة شهيق وزفير. أما النوم على الجانب الأيسر ففيه ضغط على عضلة القلب. ثم لاحظوا بأن أحشاء الإنسان الثقيلة تتوضع على الجانب الأيمن. الكبد مثلا يميل نحو اليمين، والكبد غدة ثقيلة جدا. إذا أنت استلقيت على اليسار يعني بأن هذه الأحشاء ستكون متدلية وتضغط على الأحشاء التي في الجانب الآخر. فلاحظوا بأن أفضل نومة هي النوم على الشق الأيمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن. كلما اقترب العالم من الكمال رأى نفسه وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ثانية. الطلاب والطالبات الذين يدرسون في المعاهد الفندقية يعلمونهم من آداب البروتوكول في تقديم الطعام وفي أخذ الطعام من على الطاولات، يعلمونهم كيف توضع الأغطية على الطاولات، أين توضع الصحون، أين توضع الملاعق وتوضع السكاكين وتوضع الأكواب والكاسات، وكيف يقدم الكرسي للزبون وكيف يؤخر عنه. من جملة ما يعلمونهم إذا جاء هذا الذي سيقدم الطعام إلى الطاولة وأراد أن يضع صحنا فيه طعام أو يقدم شيء من الطعام إلى الطاولة وكان الزبون جالس على الكرسي، يقولون له: أنت ينبغي أن تأخذ زفيرا وأنت واقف، يعني وأنت واقف قبل أن تنحني لتضع الطعام أو ترفع الطعام من على الطاولة، ينبغي أن تأخذ زفير ثم تقترب لتقدم الطعام أو لترفعه، حتى إذا احتجت أن تتنفس وأنت قريب رأسك من رأس الزبون أو قريب أنت من صحن الزبون تأخذ شهيق، ما تأخذ زفير، لأنك إذا أخذت زفير ربما خرج شيء من يعني الرائحة أو الأثر باتجاه الزبون أو باتجاه الطعام، ويكون في هذا أذية للزبون. فأنت وواقف تعطي الزفير، ثم إذا انحنيت واحتجت للتنفس تأخذ شهيق. الآن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء. ما بيصير أنت عم تشرب تتنفس في الإناء، هذا قبل 1400 سنة، لكنه الآن يدرس للذين يعني يعملون في الفنادق ذات النجوم الخمسة أو الأكثر أو الأقل. يا أيها الإخوة، في كل يوم يطالعنا العالم بشيء جديد يثبت للعالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه ربه وعلمه ربه وحفظه ربه. لذلك يا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، مهما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه وفي أوامره وفي نواهيه، فنحن نقترب نحو الرفعة. ومهما ابتعدنا عنه نبحث عن تقليد بعيد عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن الحق بأننا نتخبط يمنة ويسرة. لذلك نحن الآن سندرس خلال هذه الدروس الأربعة في شهر ربيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من أخلاقه وأعماله لنتأسى به. ومرادي أننا في هذه الدروس وفي هذا الشهر أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، وحسبك أن يصلي عليك الله، وأي رتبة لك أعلى من رتبة أن رب السماوات والأرض سيصلي عليك. والصلاة من الله رحمة، والصلاة من الله نقل من الظلمات إلى النور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة بلغتني صلاته وصليت عليه. أنت تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليك، وفرق كبير بين صلاته وصلاتك. لذلك أيها الإخوة الصالحون، كلهم مدارس التربية الروحية بلا استثناء، يضعون لكل تلميذ لكل طالب وظيفة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم، حتى إن هناك مجالس لهم تسمى مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهالي التربية الروحية عندهم مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون مع بعضهم البعض كاجتماعكم هذا، ولا يتكلم فيهم أحد البتة ولا الشيخ حتى يتكلم، فقد يجتمعون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة 10,000 مرة أكثر أو أقل، ثم ينهون المجلس بدعاء ثم ينصرفون إلى بيوتهم في كل أسبوع مرة أو في كل أسبوع مرتين أو أكثر أو أقل. فأنا أرجو منكم في آخر هذا الدرس سنضع وظيفة للذين يحضرون معنا وللذين يسمعون من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر خاصة، ولعلها تبقى معنا بشكل دائم، أطلعكم عليها إن شاء الله في آخر الدرس. لكن الآن سأبدأ بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريدك أن تنتبه وأريدك أن تنتبهي لتأخذ صفة من هذه الصفات تتمسك بها، أو تأخذ أكثر، وكلما اقتديت به أكثر كلما رفعت أكثر. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يقرأ الآية يتخلق بها، يعني تأدب بآداب القرآن وتخلق بمحاسن القرآن والتزم أوامر القرآن ونواهيه. تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بعد 13 سنة من تعذيبه هو وأصحابه في مكة وتهجيره، وبعد قريب 9 سنوات في المدينة المنورة من إبعاده عن مكة. الآن صار فتح مكة في السنة 8 للهجرة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، وفتحت مكة بدون حرب. قائد الجيش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن في مكة الكعبة أشرف بيت على هذه الأرض، البيت الذي بناه أبوه إبراهيم عليه السلام وجعل فيه الديانة الحنيفية السمحة، فحرفت، والآن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصحيح هذه الديانة. كان في الكعبة فوقها وفي داخلها 360 صنماً، هيك المشركون جعلوا أصناماً داخل الكعبة وفوقها، والآن جاء الجيش الفاتح وقائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكعبة لها باب، كان لها بابان، باب للدخول وباب للخروج. هذا الباب قريش كانت اقتسمت خدمة الكعبة والشيء المتعلق بها، فعائلة من عائلات قريش كانت مهمتها خدمة الكعبة، وعائلة من عائلات قريش كانت مهمتها سقاية الحاج، لأن الحاج من زمن سيدنا إبراهيم، وإن كان تحرف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه وصححه ورده إلى ما كان عليه. فقوم منهم كانوا يعتقدون أن سقاية الحاج هذا شرف كبير، فهناك عائلة تسقي الحجاج، وهناك عائلة تطعم الحجاج، وهناك عائلة لخدمة البيت، وهناك عائلة معها مفتاح الكعبة. الآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة، فيها أصنام الكعبة، الصحابة ارتقوا على ظهر الكعبة وأسقطوا الأصنام، الآن يوجد أصنام داخل الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بمفتاح الكعبة. مفتاح الكعبة مع رجل اسمه عثمان من المشركين. ذهب سيدنا علي ومعه آخر يبحثون عن عثمان المشرك الذي معه مفاتيح الكعبة. وجدوه، قالوا: يا عثمان هات المفتاح. قال: أنا ما أعطيكم مفتاح، هذا شرفي وشرف آبائي. قالوا: لابد أن تعطينا المفتاح الآن، قائد الجيش يأمرك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدنا المفتاح. قال: ما أعطيكم المفتاح. قالوا: لابد. فجاءوا به مع مفتاحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أغصبا يا محمد؟ أنت تريد المفتاح قهرا؟ قال: بل عارية مردودة، عرني يا عيري وسأرده لك. فما كان من سيدنا علي إلا أن سيدنا علي بزمناته حامل باب خيبر، رجل شو باب خيبر؟ يعني بيشبه باب الجامع الأموي الآن، تخيل باب جامع الأموي شي واحد حامل هيك رافعه. فسيدنا علي لوى ذراع الرجل عثمان وأخذ منه المفتاح، أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمر بفتح الباب، فتح الباب، دخل الصحابة، أخرجوا الأصنام، نظفوا الكعبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، ثم خرج. عثمان ينتظر المشرك، ينتظر في الخارج. قال: يا محمد أعطيني المفتاح. ما خلاص؟ خلصتوا أنتم، قمتم الأصنام ونظفتم الكعبة، هات المفتاح. الآن انظروا إلى هذا الموقف، أيعقل أن يكون مفتاح أشرف بيت لله تعالى في هذه الأرض بيد مشرك؟ تخيلوا، تخيلوا لا سمح الله أو لا قدر الله شيء مسجد من كبار مساجد هذه البلدة يكون مفتاحه بيد مشرك، هو يفتح لنا عند الصلوات ويغلق لنا، شيء صعب جدا، ما بالك بالكعبة الآن مفتاحها بيد مشرك. قال: يا محمد المفتاح. صحابة كلهم واقفون، شو يا رسول الله، معقول تعطي مفتاح الكعبة إلى واحد مشرك؟ ما آمن هذا. بعدين من أنت حتى تقول المفتاح؟ أنت من بلد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وهو الآن القائد العام للجيش، وهو الآمر الناهي، يعني بإشارة يقطع رأس عثمان كله، من أنت حتى تقول أعطني المفتاح؟ صحابي صمتوا. قال: وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، كانوا يعلمون إذا يرون في النبي صلى الله عليه وسلم يتقطر جبينه عرقا ويرون احمرارا في وجهه، علم الصحابة أن النبي يوحى إليه. فلما سري عنه قال: يا علي أين عثمان؟ عثمان موجود هذا المشرك. قال: أعطه المفتاح. قال: يا رسول الله. قال: إن الله أنزل علي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت ما قلت له عارية مردودة؟ رجع المفتاح. جمد عثمان. قال: يا محمد ربك أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، إذا الله قال له افعل فعل، إذا الله قال له لا تفعل ما يفعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأوسعهم صدرا، وأوفاهم ذمة، وأكرمهم عشرة. يعني اللي بيعاشر النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهذا المعشر. وأبعد الناس عن سوء الأخلاق، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ما في كلام فاحش. أنت تعجب أحيانا بأن إنسانا ملتزما صائما مصليا بعدين عنده نكت من تحت الزنار، يرسل رسائل بالجوال نكت فاحشة لأصحابه، كيف تتكلم هذا؟ مرات صور فاحشة، مرات يستمع إلى كلام بذيء أو هي تستمع إلى كلام بذيء. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا. إذا أنت بتريد تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بدك هذا الكلام تمتنع فيه عن الفحش. اسمعوا أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما كان خلقك أحسن كلما كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ هذه عادة الحياة الدنيا. هل تجد في الصفوف في قاعات الدراسة الطلاب المجتهدون يجلسون أمام بعضهم البعض، والطلاب الكسالى يجلسون أمام بعضهم البعض، والطلاب أصحاب المشاكل والمآلب يجلسون أمام بعضهم البعض، الطيور على أشكالها تقع. الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقاً، أخلاقه عالية جداً، فإذا كنت بدك تجلس معه لازم ترتفع بأخلاقك حتى تجلس أمامه. أما إذا الأخلاق مو جيدة من الممكن تدخل الجنة، بس الحقيقة بجوز يقعدوك بآخر المقاعد، بجوز ما يسمح لك أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أخلاقك فيها شيء من السوء. لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. في ناس مرات بينزعج من زوجته، الله أكبر، بيتكلم عليها كلام من الفحش والسب، ما الله به عليم. كيف تتكلم هيك عن أم أولادك؟ أخي قال إيه طلع خلقي أنا. طيب إيش يعني طلع خلقك؟ معقول هذه زوجتك؟ وأحيانا بالعكس بعض الزوجات إذا غضبت من زوجها الله أكبر، يعني رمته بالكلام السيء جدا أمام أبيها وأمام أمها. ومرات أبو الفتاة ومرات أبو الشاب يتكلم كلام سيء جدا في حق قريبهم، هذا صهره، كيف تتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن تسب ولا مسلم أبدا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح، وكان لا يقابل أحدا بما يكره، بل يقول لأحدهم عند العتاب: ما له؟ ليش هيك عم بيساوي؟ ما يقابله. قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون. سيدنا أنس جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، قالت له: يا رسول الله، قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل أهل المدينة يتحفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحف، يعني يقدمون هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم أمه لسيدنا أنس فقيرة، فأرادت أن تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فأخذت ابنها أنس وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، يا ريت تقبلوا عندك هيك خادم صغير، يعني تخليه عندك. ونياله بهذه الخدمة خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، من عمر 10 سنين لعمر 20 سنة صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دعا له دعوة، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله. فسيدنا أنس كان آخر الصحابة موتا بالبصرة، شاهد ولده وولد ولده، قال شاهد 100 من أولاده وأولاد أولاده. وكان الله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله ماله، قال كان ماله كثيرا حتى أنه ما يتاجر في تجرة إلا يربح فيها سيدنا أنس. لذلك كان بعض الناس بحبوا يشاركوا لسيدنا أنس لأنه داعي له النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإذا قيض الله لسعيد أناسا فإنهم سعداء. إذا الله بيهيئ لإنسان سعيد من يكون حوله معناته الله بيريد سعادته. فقالت له خويدمك أنس، فقبله. يقول سيدنا أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون. يعني لابد هالولد خلال هال10 سنين شي يوم قلب له شي كاسة مي، شي يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مشوار غط عم يلعب مع الأولاد، شي يوم كب شي شغلة على السجادة، شي يوم مزق صحيفة من الصحف، ممكن ولد هو. قال ما قال لي فيها أف قط، ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أف، ولا قال لي لما فعلت هذا وهل لا فعلت هذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. هلأ هذا كلامي أيها الإخوة لعل كلنا يحفظه، إنه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال أف لسيدنا أنس، وأكيد صار مواقف صعبة. أنا بريدكم بالله تعملوا لحالكم اختبار، شوف لي حالك والله كم يوم تقدر ما تقول أف ولا تنعر واحد يعني هيك بكوعك، ولا تصرخ بشي واحد صوت تنزله من أربعته، ولا تحكي لك شي كلمة هيك باردة مع زوجتك. جرب لي بالله حالك كم يوم بتقدر، ولا كمان شي موظف من موظفينك تغسل له قدره من رأسه إلى قدميه. جرب مشان تشوف حالك أين أنت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشو معنات 10 سنين ما قال لسيدنا أنس أف، شو معنات هذا الخلق. عنده قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على ضبط نفسه عند الغضب، كلنا نغضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب. الله ما بيحاسبك على الغضب، لكن يحاسبك ماذا ستقول في أثناء الغضب، ماذا ستفعل في أثناء الغضب. لذلك قالوا إذا غضبت، إذا أردت أن تسيطر على الغضب فعليك بهذه الأمور 5. كل واحد بيناتنا بيشوف حاله هيك، في ناس بيقول لك أخي أنا ما بقدر، نزق نزق. طيب إذا كنت نزق الله ما بيحاسبك على نزاقتك، بيحاسبك ماذا تقول وماذا تعمل. بقى مشان تضبط حالك عند الغضب عليك بأمور 5. 1، إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، بدك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا 1. 2، إذا كنت واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فاستلقي، وإذا كنت متحركا فقف. لأنه الواقف إذا غضب هو غضبان بيقدر يعمل كثير أشياء، يعني إذا أمامه طاولة ممكن يقلب الطاولة، إذا ماشي وهيك وغضبان ممكن يدفع الذي أمامه فيسقطه فيدق رقبته مثلا. لذلك أنت إذا كنت ماشي وغضبت وقف، وإذا كنت واقف عود، وإذا كنت قاعد استلقي، غير وضعيتك. 3، توضأ. إذا غضبت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإن النار يطفئها الماء. ألا ترون إلى حمرة أوداجه، اللي بيغضب هيك كيف بيعبق وشه وبيحمر وجهه، الدماء تفور في وجهه. لذلك روح استخدم الماء، توضأ بالماء أو تحمم بالماء الباردة. وهو الحقيقة لما بتروح بتتوضأ وبترجع هالدقيقتين 3 بيكون تغير الموضوع، يعني المكان اللي أنت فيه. 4، لا تتكلم. نصيحة أيها الإخوة، اللي بيغضب لا يحكي شيء، هذا بده تدريب. بس تغضب لا تحكي، لا تمضي ولا عقد أنت وغضبان. لذلك حتى في الشريعة وفي القضاء القاضي ليس له أن يقضي بين 2 وهو غضبان. لا تمضي ولا ورقة وأنت غضبان، لا تحكي ولا كلمة أنت وغضبان، لا تعقد ولا عقد وأنت غضبان. إياك أن تطلق وأنت غضبان، أو أن تتزوج وأنت غضبان، أو أن تبيع بيتا وأنت غضبان. مرات المكاتب العقارية عندهم أسلوب هيك، بيحطوا صاحب البيت يعني بالصالة المكتب وحوالي شي 3-4، وهاد منهم كلمة وهاد منهم كلمة وهاد منهم كلمة، بتعبق معه الشغلة. وقع أخي، وقع، هات الورقة، طالع، وقع أنت، لا بدك توقع، ما بتوقع، هات الورقة، بيعوا البيت. بطلعة خلق. لا تفعل شيئا وأنت غاضب، اسكت، حتى من تكلم معك ما تحكي شيء أبدا أبدا. الصمت حكم وقليل فاعله. بالمناسبة كثير من الرجال أو عدد من الرجال يطلقون زوجاتهم وهم في غضب. ما حكم من طلق زوجته وهو غضبان؟ لا، معظم يعني اللي بيطلق زوجته بعدين بيجي لعند شي شيخ بيقول له سيدنا أنا والله كان طالع خلقي لما طلقته. تنحسب لما ما بتنحسب؟ طبعا بتنحسب. الأئمة الأربعة قالوا يقع طلاق الغضبان. بالطبع ما حدا بيطلق زوجته هو هيك عم يضحك وقاعد معه عم بيغازلها بيقول لها مثلا تقبريني انت طالق ما حدا بيقول، كله غضبان. لذلك اخي اذا غضبان لا تحكي شيء مرارا، لانك بدك تندم. يعني بعد ما تهدأ غضبك ساعه ساعتين عود بقى بده يندم، وبعد يوم يومين بدك تندم. ودبرها مع في مرات بيكون الطلاق رجعي، يعني أول طلقة أو ثاني طلقة، بس في مرات طلاق صار 3 مرات ما عاد في رجوع. لذلك لا تتكلم. حالة واحدة قال الفقهاء لا يقع فيها الغضبان، طلاق الغضبان، قال إذا وصل إلى مرحلة لم يعد يفرق فيها بين الماء والنار أو بين أعلى الجبل وأسفل الوادي. إذا وصل لها الحالة يعني فقد عقله تقريبا. في بعض ناس ببعض حالات الغضب يصل إلى هذه المرحلة. إذا تكلم بهديك اللحظة بأي شيء لا يقع. بس سائر الناس معظمهم غضبهم لا بيبقى هو ضابط لهذا الغضب. إذا غضبت وأردت أن تسيطر على الغضب فعليك بخمسة أمور: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، غير حركتك، توضأ، استخدم الماء، لا تتكلم أكثر من ذكر الله. ذكر الله هيك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله بيجعل هيك قلبك في سكينة، ناس بتنفعل، في ناس بهم يستثيروك عشان تحكي كلمة خاطئة يسجلوها عليك، أو إنك تتصرف تصرف خاطئ يسجلوه عليك. فأنت إذا أكثرت من ذكر الله تستطيع أن تسيطر على الغضب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي أف قط، ولا قال لي لما فعلت هذا، ولا ألا فعلت هذا. هذه أيها الإخوة مجموعة أخلاق في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سنتابعها إن شاء الله في الدرس القادم إلى نهاية هذا الشهر. طيب، بدي منكم 4 شغلات بهالشهر. إحنا بخمسة ربيع، هذا كلنا بدنا نساوي بدون الشغلات الأربع. أول شيء إن شاء الله بدنا كل واحد بيناتنا بدءا من اليوم أن يصلي، أو اليوم ماشي إذن بدءا من بكرة. هو في ناس هيك برنامجهم دائما، نريد أن يصلي كل واحد فينا على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة 1000 مرة، كل يوم من هون لآخر الشهر 1000 مرة. إذن إحنا كانوا 500 واحد، 500 ألف، خلال 30 يوم بيصيروا 15 مليون. حلوة والله بآخر الشهر هيك، لأنه إحنا بآخر الشهر بدنا في شغلة بدنا نعملها، سنرفعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 15 مليون صلاة، أقل شيء 1000 مرة. هلأ في ناس مجتهدين بيناتنا، يعني ممكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باليوم 2000 و3000. 1000 مرة بالكثير بدهم 2/3 ساعة. أنت وماشي بسيارتك، أنت وقاعد ببيتك ما عندك شيء، يا سيدي أنت وعم تأكل، أنت وقاعد بالمكتب ما في مثلا عمل عندك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولك العلماء عدوا 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ووحدة 42 أعلاها أن الله سيصلي عليك. ماشي، الرجال والنساء كل واحد 1000 مرة، هاي وحدة. تاني وحدة إن شاء الله، إن شاء الله التنين القادم حنوزع على كل واحد بيناتكم 10 أحاديث. بدنا كل واحد يحفظ 10 أحاديث بهالشهر، ملاقيهم صغار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، خلص الحديث حنلاقي لكم يوم صغار يعني الأحاديث. ماشي، بالمناسبة هذا حديث في الصحاح لا تغضب، في أحاديث هيك كلمة، في أحاديث كلمتين، في حلوة إنك تحفظ لك أنت هيك شيء 50 حديث، 100 حديث، والله حلو. تصير لما بتتكلم يعني بتقول والله هيك قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما حصرت هلأ في ناس بيقول لك أخي، يعني مثل ما بيقول جورج والسوف يعني بيستشهد بكلام مغنين يا أخي. طيب فرق كبير يعني بين ما يستشهد بكلام الله بين ما يستشهد أخي. شو بيقول لك يعني افرح غني عيش متهني الدنيا ما بدهمش الحد. شو هذا؟ والله بتسمع مرات هيك في شباب أخي بيقولوا لك يعني لا تلعب بالنار بتحرق أصابعك. صار يمثل ما عنده لأنه فرق. لو حافظ له كم آية حافظ له كم حديث بتلاقي منطقه رفيع يعني عاليا يعني. فلا إذا حفظنا نحن 10 أحاديث أقل الإيمان يعني أقل الإيمان. في بعض الأخوات يحفظون 12,000 حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله شغلة كبيرة هي. ماشي نحن أخي سيروا بسيري أبع فيكم 10 منيح إذا كل سنة مرقنا 10 ماشي الحال. فبدنا 1,000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبدنا 10 أحاديث ونحن هلأ بنقرأ ختمات قرآن كريم هيك بالعادة. إن شاء الله الشغلة الثالثة الختمات تبع هذا الشهر حنختمهم بآخر 2 بشهر ربيع ونرفع هذه الختمات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك هدية منا له بركي هو بقى بيهدينا الشي هدية لأنه الهدايا على مقدار مهديها بتكون. الشغلة الرابعة أنا حنقرأ بهال4 أسابيع من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتمنى منك إذا في خلق واحد بس حتسمعه أنت مو متخلق به واحد وتصير تخلق حالك فيه. هيك إرادة يعني إنك تقول أنا والله بدي ساوي هالشغل وابدأ بأم الله بعينك ونسأل الله تعالى أن يعيننا.